السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ ذي بدء أيها الأفاضل، أتقدم بالشكر الجزيل لربنا الجليل أن وفقنا للاجتماع في هذا المسجد المبارك لتدارس أحكام الدين وأخلاق المسلمين. ثم أثني بالشكر الجزيل لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بهذه البلدة الطيبة المباركة. ثم أثلث بالقائمين على هذا المسجد وهذا الصرح الكبير، أسأل الله عز وجل أن يثقل موازينهم وأن يزيدهم من فضله ويجعله زادا لهم عند لقائه. ثم أربع بكم أيها الأفاضل على حضوركم وصبركم، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دروسي في هذه الأيام الثلاثة كما هو معلوم منشر بين أيديكم حق المسلم على المسلم. وهذا في الحقيقة لو بقينا العام نسرد الحقوق التي جاءت في الكتاب والسنة ما وفيناها حقها. فحق المسلم على المسلم فيه بيان أخلاق الإسلام التي جاء بها ديننا العظيم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه البخاري في الأدب وغيره بإسناد صحيح. وقاعدة هذا الباب العظيم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. وذلك أن المؤمنين جسد واحد، وحق المسلم على أخيه كحق الأعضاء في الجسد الواحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله. والحديث رواه أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين كمثل جسد واحد. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثل المؤمنين في توادهم، والتواد سبب التراحم، والتعاطف مظهر التراحم. وسبب ذلك قول ربنا عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وهذه أخوة الإيمان، وهي أقوى أنواع الأخوة، ولذلك امتن الله بها على المؤمنين فقال: فأصبحتم بنعمته إخوانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، هاتان الجملتان متلازمتان مترابطتان. لماذا المؤمن مرآة المؤمن؟ لأن المؤمن أخو المؤمن، والمرآة فيها تشبيه بليغ، حيث قارن بين الأخوة وبين المرآة لبيان كثرة الحقوق وعظم الواجبات. المرآة تجمل الإنسان وتزين مظهره وتدله على عيبه وتستره، فإذا دلت على عيبه لا تخبر بعيبه أحدا أبدا، وتنصح له فتبين الأمور بالعدل، فلا تزيد في العيب ولا تستر الحسن ولا تكتم العيب والقبيح. هذا حال المؤمن مع المؤمن. كم في المرآة إذا قام الإنسان أمامها من معان، كم تجمل وتزينك، فلا تخرج للناس إلا وأنت في أحسن حالة. وإذا كان فيك عيب دلتك عليه وسترته عليك، فإذا جاء بعدك أحد ينظر إليها لا تخبر بعيبك من أتى بعدك، إنما تنصح لك، تبين عدلك معيبك بالعدل والميزان، ولا تستر حسنك، إنما تبين حالك كما هو. هكذا حال المؤمن. ولذلك قال: يكف عليه ضيعته، أي يجمع له ما تشتت من ماله ويعينه على جمعه. قال: ويحوطه من ورائه، يعني يذب عنه وعن عرضه ويوفر عليه مصالحه. فكأن المؤمن للمؤمن كالحارس على أخيه، موكل بحفظه وحفظ ماله والذب عن عرضه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا هو يظلمه ولا يسلمه إلى غيره فيظلمه. قال: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وهذا حث على قضاء حوائج الإخوان. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وهذا فيه حث على ستر المسلم، وفيه أجر عظيم أن الله يستره يوم القيامة حين تبلى السرائر، والحديث متفق عليه. وجاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه، أي لا يحدثه بحديث كذب ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفيه هذا الشر العظيم، يكفيه استغراقا في الشر أن يحقر المسلم أخاه المسلم. وقوله لا يخذله، أي في موطن يحتاج فيه أن ينصره بأن ينال من عرضه أو يصاب ببلية ويستطيع أن ينصره ويكشف عنه ضره. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. رواه أحمد. بل عند مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، هذه كلها حقوق للمسلمين بعضهم على بعض، ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، أي أن التقوى في القلب، فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالمسلمون جسد واحد، قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما كما في الأدب المفرد وغيره وهو في السلسلة الصحيحة، قال: لقد أتى علينا زمان، أو قال حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. يعني المال الذي في يدي لا أجد أني أحق منه، أحق به من أخي، إنما أجده أحق بمالي مني. لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. فحق المسلم على المسلم كثير. وسنقف في هذه العجالة على أهم الحقوق وآكدها مما جاءت بها سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فعن أبي هريرة، فمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: 5 تجب للمسلم على أخيه، 5 تجب للمسلم على أخيه. وفي رواية عند مسلم أيضا: حق المسلم على المسلم 6. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وعن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للمسلم على أخيه المسلم 6 خصال واجبة، فمن ترك خصلة منها فقد ترك حقا واجبا لأخيه، إذا دعاه أن يجيبه، وإذا لقيه أن يسلم عليه، وإذا عطس أن يشمته، وإذا مرض أن يعوده، وإذا مات أن يتبع جنازته، وإذا استنصحه أن ينصحه. رواه الطبراني في الأدب المفرد وهو في صحيح الترغيب والترغيب، معذرة، رواه البخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبير وهو في الأدب وهو في صحيح الترغيب والترهيب. وفي الصحيحين قال البراء ابن عازب رضي الله عنه وأرضاه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم 7: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإفشاء السلام. هنا جاء التنصيص على العدد: 5، 6، 7. والتنصيص على العدد في هذه الأحاديث ليس للحصر، إنما لبيان الأهمية والتأكيد على الاعتناء بها. وهذه الحقوق المؤكدة هي التي ستكون محور دروسنا في هذه الدورة المباركة، وإلا فالحقوق كثيرة، وإذا دخلنا وولجنا فيها ستعلمون كم سعت كل حق من هذه الحقوق الخمسة أو الستة أو السبعة. وقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، قال ابن حجر رحمه الله في الفتح، وقد تبين أن معنى الحق هنا الوجوب، خلافا لقول ابن بطال المراد حق الحرمة والصحبة، قال والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية، قال والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية. وعند التفصيل قد يختل هذا التنظيم العام، يعني بعض الأمور قد لا تكون على الكفاية. فأول الحقوق رد السلام، إذا لقيته فسلم عليه وإفشاء السلام. جاء في الحديث الأول حق المسلم على المسلم خمس، أولها رد السلام، وفي رواية مسلم إذا لقيته فسلم عليه، وفي رواية البراء إفشاء السلام. السلام ورده وإفشاؤه كلها حقوق، أما حكم ذلك الرد واجب بالإجماع، وسيأتي نقل ذلك. الرد واجب بالإجماع، والابتداء سنة مؤكدة بالإجماع، والإفشاء سنة مستحبة بالإجماع كذلك، وإفشاء السلام هو إشاعته وإكثاره وأن يبذل لكل مسلم، وهو علامة خيرية في الإنسان. والسلام أيها الأفاضل هو تحية الإسلام، السلام هو تحية الإسلام، وهو بمعنى الدعاء بالسلامة من كل آفة. السلام عليكم أي تدعو له بالسلامة من كل آفة. وقد جاء ذكر السلام في القرآن وجاء الأمر به في القرآن، السلام ذكر في القرآن وجاء الأمر به في القرآن كذلك. قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم. هذا أمر للمؤمنين بأن لا يدخلوا بيوت غيرهم إلا باستئذان وسلام، وأن ذلك يوجب الاستئناس وذهاب الوحشة حتى تستأنسوا. وقال سبحانه فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلموا على أنفسكم أي على من فيها من إخوانكم المسلمين، وجعلهم من أنفسهم لأن المؤمنين جسد واحد، فإذا سلمت على أخيك كأنما تسلم على نفسك. وهذا كقوله سبحانه ولا تلمزوا أنفسكم، واللمز يقع على نفسك ولا على أخيك؟ على أخيك. تحية من عند الله مباركة طيبة، أي سلامكم بقولكم السلام عليكم هذه تحية من عند الله، شرعها لكم وجعلها تحيتكم مباركة لاشتمالها على السلامة من النقص وحصول الرحمة. والبركة هي النماء والزيادة، ولذلك جاء عن أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك، رواه الترمذي. وذلك من السنن أن الإنسان كلما دخل بيته أن يسلم على الصغير وعلى الكبير، على كل من لقيه مباركة طيبة، لأنها من الكلام الطيب وتطيب نفس المحيا بها. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا أمر من الله، إذا حيينا بتحية أن نحيي بأحسن منها أو أن نرد مثلها. والرد بالمثل ما حكمه؟ تمعي ولا لا؟ ما حكمه؟ واجب بالإجماع. وقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. هذا فيه أن السلام من سنن من؟ ها؟ والملائكة. أحسنت. فيه أن السلام من سنن الملائكة ومن سنن المرسلين، وأن رد إبراهيم كان أكمل. قال سلام لأنها جملة اسمية، والآخر مصدر. وقال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم فيها سلام، سلام عليكم بما صبرتم، سلام قولا من رب الرحيم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم عليه السلام قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، أي نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. وهذا فيه أن الإنسان خلق من عدم، وفيه أن الملائكة أجسام ليسوا أرواحا بلا جسم لأنهم جلوس، ولكن الله حجبهم عنا. وفيه أن السلام تحية الملائكة والأنبياء، ولكن في رد الملائكة هنا إشكال، فقالوا: السلام عليك، ولم يقولوا: عليك السلام. والجواب: إما أنهم أرادوا تعليمه التحية الابتدائية السلام عليك، أو أن الشريعة يعني شريعتنا جاءت بخلاف ذلك فكان الأمر كذلك حتى جاء ديننا، فجاء الابتداء بقول السلام عليكم وليس عليك السلام. وفيه أيضا أن الأفضل في رد السلام أن يزيد الإنسان، فالسلام شعار الإسلام في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك هو دليل على حسن الإسلام. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ففيه أن خير المسلمين من يبدأ الناس بالسلام ويرد عليهم السلام، خيركم من أطعم الطعام ورد السلام. وفيه أن السلام على المعرفة يخالف الخيرية، فالخيرية في السلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأما السلام على المعرفة فقط فهذا شرط من أشراط الساعة وعلامة ذهاب الخير عن الناس، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. وفي رواية: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، أن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف فقط، ولا يرد السلام إلا على من يعرفه. والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، اللهم أنت السلام، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب، يعني الملائكة. يعني سواء رد الناس عليك أو لم يردوا سلم، فإذا ردوا عليك فلك فضل عليهم بتذكيرهم السلام وإفشاء هذا الاسم في الأرض، وإذا لم يردوا عليك فالملائكة ترد عليك. والسلام من أعظم أسباب المحبة بين الناس. قال عليه الصلاة والسلام: لا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام بينكم تحابوا. وهو أيضا من موجبات المغفرة، أي من أسباب حصول المغفرة من الله للعبد. قال عليه الصلاة والسلام: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. وهو أيضا من أسباب دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام تورث الجنان. أفشوا السلام تورث الجنان. وقال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نياب تدخلوا الجنة بسلام. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بالله، أي أخص الناس برحمة الله ورضوانه والقرب منه في جناته من بدأهم بالسلام. إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وهو من أسباب السلامة والرفعة أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام تسلموا. وقال: أفشوا السلام كي تعلوا. فالعلو والسلامة تكون في السلام. هذه بعض فضائل السلام. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أبخل الناس من بخل بالسلام. وقال أبو بكر رضي الله عنه للأغر المزني: لا يسبق أحد إلى السلام. لا يسبق أحد إلى السلام، أي سار قبل أن يسلم وأن تسلم. فهو اسم من أسماء الله وسبب للتآلف والمحبة والعلو والرفعة والسلامة والمغفرة، وسنة من سنن الملائكة والمرسلين، وسبب للقرب من رب العالمين والتنعم في جنات النعيم، وهو علامة للخيرية وتحية رب البرية. وأبخل الناس من بخل به، وهو علامة كمال الإيمان وحسن الإسلام. قال البخاري رحمه الله: باب إفشاء السلام من الإسلام. باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار بن ياسر: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وفي رواية: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان. ما هي؟ الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. ووجه ذلك قال العلماء: أن من اتصف بالإنصاف من نفسه أدى جميع الحقوق التي عليه لربه وللناس، ومن بذل السلام للعالم تحلى بمكارم الأخلاق وعلى رأسها التواضع، ومن أنفق مع إقتاره بلغ ذروة الكرم ووثق بما عند الله عز وجل. ومن فوائده أيضا كما تقدم نفي صفة البخل الذميمة عن الإنسان، فالذي يسلم مهما كان بخيلا لا يكون أبخل الناس، إن أبخل منه من يظن بالسلام. ومن فوائده أيضا أداء حق المسلم على أخيه، ومن ذلك الحصول على 30 حسنة إذا أتى الإنسان بالسلام تاما كما سيأتي. ومن ذلك تحصيل ثواب الصدقة الواردة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح كل يوم على كل سلامة من ابن آدم صدقة، قال: وتسليمك على الناس صدقة. رواه أحمد وأصله عند مسلم. ومن ذلك أيضا إغاظة الأعداء خاصة اليهود، فقد ثبت في السنن عند ابن ماجه وغيره عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين. ومن ذلك أيضا إحياء السنة وامتثال السنة إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة. فجدير بالمسلم أن يفشي السلام في الأرض محتسبا الأجر في إحياء السنة وفي امتثالها، ولا يثنيه عن ذلك ما يواجهه من أذى أو استهزاء أو عدم رد أو عدم إجابة، فسيرد عليه من هو خير من المسلم عليه. فإن نشر السنة أيها الأفاضل يحتاج إلى صبر ومصابرة، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذه سنة سلف الأمة. فعن الطفيل ابن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال الطفيل: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط، أي على بياع السقط وهو الرديء من المتاع، لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، قال: اتبعني إلى السوق. فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق وأقول اجلس بنا هاهنا نتحدث؟ فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل أبا ذا بطن، فقال: يا أبا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه. رواه مالك بإسناد صحيح. وهذا لو فعله الإنسان قد يرمى بالجنود. وأما آداب السلام وأحكامه، الآن ندخل في المعمعة، كم بقي وقت؟ ما عليك إن شاء الله مستمرين. أولا كيفية السلام، نأخذها بالتدريج. صحيح أنا أسرع ولا تلحقون على الكتابة، ولكن خذوا ما يسر ودعوا ما عسر، ثم تتبعوا ما سجل ودونوا ما فاتكم. عن عمران بن حسين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 20. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس فقال: 20. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال: 30. رواه أبو داود والترمذي. هذا فيه عظم أجر السلام الكامل، والكل مجزئ، فيه دلالة على أن الكل مجزئ، وفيه زيادة أجر لمن يتمم السلام بجمله الثلاث. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، رواه البخاري. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم. قال النووي: وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا. قال العلماء: التكرار إذا لم تفهم الكلمة، أما إذا فهمت فلا يكرر. فإذا تكلم ثلاث مرات ولم يكلمه أو لم يفهم يتركه، يعني كان إذا تكلم ثلاثا ويعيدها ثلاثا لكي تفهم، فإذا فهمت من أول مرة فلا يكرر. فإذا كررها ثلاثا ولم تفهم يترك. وهكذا السلام، إذا سلمت ولم يسمع المسلم عليه أعد مرة ثانية وثالثة. وهكذا إذا سلمت ورد عليك ردا لا يجزئ، كما لو قلت السلام عليك قال أهلا مرحبا، أعد السلام ثم أعد السلام، فإن لم ينفع اتركه. وعن المقداد رضي الله عنه قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، رواه مسلم. فيه أن السنة خفض الصوت بالتسليم إذا كان في البيت أيقاظ ونيام. بعض الناس يأتي يصرخ، هذا خطأ. فيه أن السنة خفض الصوت بالتسليم إذا كان في البيت أيقاظ ونيام. وعن أبي جريج جابر بن سليم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين أو ثلاثا، فقال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليكم، رواه الترمذي وأبو داود. فهذا فيه النهي عن هذه الصفة في السلام، لا تقل عليك السلام، إنما تقول السلام عليكم. فيه النهي عن هذه الصفة في السلام، وذلك لأمرين اثنين. الأول: لأنها تحية الموتى، قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. والثاني: لأن فيها مشابهة لأهل الجاهلية، ولذلك أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصفة وأرشده للصفة المشروعة، فدل على عدم مشروعية ذلك. وعن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم، رواه الترمذي، أي أشار بيده مسلما. قال النووي رحمه الله: وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة. ويؤيده أن في رواية أبي داود: فسلم علينا، يعني سلم بلسانه ثم رفع يده للدلالة على أنه سلم. وذلك أن الاكتفاء بالإشارة مع القدرة على التكلم منهي عنها. ففي الحديث: لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة. لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس، يعني يحرك رأسه، سلم عليه يحرك رأسه، والأكف فقط والإشارة، رواه النسائي. وفي رواية: تسليم الرجل بإصبع واحدة يشير بها فعل اليهود. قال ابن حجر: والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بما قدر على اللفظ حسا وشرعا، وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام، كالمصلي إذا سلم عليك ترفع يدك تسلم، والبعيد والأخرس وكذا السلام على الأصم. طيب مسألة، السلام بقولهم السلام على من اتبع الهدى، بعض الشباب يدخل المجالس يقول السلام على من اتبع الهدى، هذا يوجه للكافر الذي يدعى، هذه التحية توجه للكافر الذي يدعى. قال الله عن موسى في خطابه مع فرعون: قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. وجاء في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. وقال قتادة: السلام على أهل الكتاب إذا دخلت عليهم بيوتهم، السلام على من اتبع الهدى. رواه عبد الرزاق. ومعناه عند المفسرين ليس السلام، إنما سلم من العذاب إن أسلم. ولذلك جاء بعده: وأن العذاب على من كذب وتولى. فلا يجوز استخدام هذا فيما بين المسلمين. من يبدأ بالسلام؟ هذه المسألة الثانية. لو انتهينا من السلام في الدورة بركة، إن شاء الله سننتهي. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وفي رواية للبخاري: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. يسلم الراكب، هذا خبر بمعنى الأمر على سبيل الاستحباب. فعن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليسلم الراكب على الراجل، يعني الذي يمشي على قدمه على رجله، وليسلم الراجل على القاعد، وليسلم الأقل على الأكثر. وابتداء السلام كما تقدم سنة مؤكدة. قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها، ورده فريضة. وقال ابن عبد البر: الحجة في فرض رد السلام قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال: والرد واجب عند جميعهم. وقال ابن كثير: هو قول العلماء قاطبة أن الرد واجب على من سلم عليه، فيأثم إن لم يفعل لأنه خالف أمر الله. ولذلك في الآداب الشرعية لابن مفلح سئل الإمام أحمد عن رجل مر بجماعة فسلم عليهم فلم يردوا عليه السلام، قال: يسرع في خطاه لا تلحقه اللعنة مع القوم. قال: يسلم الراكب على الماشي، يشمل كل راكب على كل وسيلة، يعني على أي وسيلة كانت. قالوا: الحكمة أن الراكب مظنة الزهو والفخر والعلو في نفسه، فاستحب له أن يبدأ الماشي بالسلام إظهارا للتواضع. إذا كان الراكب لا يسلم، إنما يسلم عليه سيزداد ترفعا في نفسه. ويسلم الماشي على القاعد. قالوا: والحكمة في ذلك أن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم، فسقطت البداءة عنه عند المشقة، وهذا وإن كان المشاة كثيرا والقعود قليلا. ويسلم القليل على الكثير، والحكمة أن للجماعة فضلا مضطردا في الشرع، فناسب أن يبدأوا بالسلام، أو لأن الجماعة لو ابتدأوا بالسلام كلهم على الواحد لخيف عليه الزهو، ويسلم الصغير على الكبير. والحكمة مراعاة السن، فإنها معتبرة في أمور كثيرة في شرعنا. قال النووي رحمه الله: وهذا الذي جاء به الحديث كله للاستحباب، فلو عكسوا جاز وكان خلاف الأفضل. وهناك صور أخرى ومسائل، منها إذا تلاقى ماران سواء ماشيان أو راكبان، أيهما يبدأ؟ ها؟ وإذا كان قبل عكس. ثبت عن جابر أنه قال: والماشيان إذا اجتمعا فأيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل، يعني لا يسبق أحد إلى السلام، إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. المسألة الثانية، هنا حديث عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مر رجال بقوم فسلم، يعني مسألة ثانية، إذا مر رجال بقوم فسلم، فسلم رجل على الذين مروا على الجالسين، ورد من هؤلاء واحد أجزى عن هؤلاء وعن هؤلاء. رواه ابن عيب وهو في السلسلة الصحيحة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مر رجال بقوم، يعني جماعة، فسلم رجل عن الذين مروا على الجالسين، ورد من هؤلاء واحد أجزى عن هؤلاء وعن هؤلاء، يعني المجموعة يكفي في التسليم عنها واحد، والجماعة الجالسة يكفي في الرد عنها واحد. مسألة ثالثة، سلام الكبير على الصغير. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وفي السلسلة الصحيحة عن أنس قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان، فقال: السلام عليكم يا صبيان. وهذا فيه استحباب السلام على الصبيان، ومن فوائد ذلك غرس السلام في نفوس الصغار، وتعويد الصغار على محاسن الأخلاق، وجلب المودة، فالصبي يحب الذي يسلم عليه، وفيه رفع الوحشة التي تكون من الكبار، وفيه تعليم الصبيان كيفية السلام. وثبت عن عمر في الأدب المفرد قال: عنبسة بن عمار: رأيت عمر يسلم على الصبيان في الكتاب، رأيت عمر يسلم على الصبيان في الكتاب. مسألة الرابعة من هذا، السلام على النساء. قال البخاري: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. قال الحافظ بن حجر: والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة. والأحاديث في السلام على النساء كثيرة، والفقهاء يحملون هذا عند أمن الفتنة. قالوا: إن كانت المرأة جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها، ولو سلم لم يجوز لها رد الجواب، ولم تسلم هي عليه ابتداء، فإن سلمت لم تستحق جوابا، لأن السلام فيه فتح باب المودة، وهذا مما ينبغي غلقه. هذا توجيه الفقهاء رحمهم الله. أما على المجموعة فالأمر فيه سعة والله أعلم. الخامس، السلام على الكفار. تقدم الذي يدعى يقال السلام على من اتبع الهدى، أو سلام على من اتبع الهدى كما في الحديث أو الآية. أما غيرهم فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. فيحرم ابتداء الكافر بالسلام، لأن السلام فيه إكرام والكافر ليس محلا لذلك، وهذا مذهب العلماء. وابتداء الكافر بالسلام فيه مفاسد، قال العلماء فيه الوقوع في النهي، النهي صريح لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وفيه إظهار الاعتناء والتكريم للكفار، وفيه مخالفة قول الله وليجدوا منكم غلظة، وفيه أيضا إذهاب وهج الحسد من قلوبهم، فهم لم يحسدون على شيء ما حسدون على السلام، فالتسليم عليهم يدخل السرور عليهم لأنه شركهم في هذه التحية التي هي اسم من أسماء الله وفيها من الفضائل ما فيها. طيب إذا سلم الكافر علينا، على ابتداء السلام هذا قد يكون اتفاق العلماء، أما إذا سلم الكفار علينا، عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، متفق عليه. قال النووي رحمه الله اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا، لكن لا يقال لهم وعليكم السلام، بل يقال عليكم فقط أو عليكم، وهذا في الحقيقة مذهب الجماهير. وذهب بعض العلماء إلى أن الكافر إذا قال السلام عليكم باللام الواضحة فقل عليك السلام، لأنه زال الأمر الذي بنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأن أقوم الناس بالعدل هم المسلمون، لأن اليهود كانوا يأتون الرسول يقولون السلام عليكم، فكان الرسول يقول وعليكم، أما إذا قالوا السلام عليكم فتقول وعليكم، عليكم ماذا؟ السلام. فإذا أكملتها وقلت عليكم المعنى واحد، ومذهب الجمهور لا يقولون بهذا. ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك. مسألة، إذا كان المجلس فيه خلط من المسلمين والكفار، عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. يعني إذا كان المجلس دخلت محلا وفيه عمال مسلمون وفيه عمال، خذ راحتك، الاستئذان كل واحد إذنه في يده مسموح. قال النووي رحمه الله ويجوز الابتداء بالسلام على جمع فيه مسلمون وكفار أو مسلم وكافر، ويقصد المسلمين للحديث السابق، يعني لا تبدأ اليهود بالسلام، فأنت لم تبدأ اليهود، إنما قصدت في نفسك أن تسلم على من؟ على المسلم. السلام عند دخول البيت، هذه المسألة السادسة. عن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي، فيه أن السلام بركة على المسلم والمسلم عليه. وعن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا والله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. وتقدم حديث عمار، وهذا عند أبي داود. فمن الخطأ أن يستحي الإنسان من السلام إذا دخل على أهل البيت، أو يتساهل في ذلك إذا كانوا صغارا، وينبغي أن يرفع صوته إذا دخل بيته، يعني بعض الناس عند المعارف دخل على أمه يخفض صوته بالكاد يخرج من بطنه لا يسمع، لا، ينبغي أن يرفع صوته حتى يسمع. روى البخاري في الأدب المفرد عن ثابت بن عبيد قال أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر فقال إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة، وأما إذا لم يكن في البيت أحد. فقال ابن عمر إذا دخل البيت أو إذا دخل البيت غير المسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إسناد حسن، رواه البخاري في الأدب المفرد. إذا دخل البيت غير المسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. مسألة السابعة، السلام عند الانصراف من المجلس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه الترمذي وأبو داود. وفي رواية في المسند إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام والقوم جلوس فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وفي الأدب المفرد عن معاوية بن قرة قال قال لي أبي يا بني إن كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل سلام عليكم فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس. فمن الخطأ إذا خرج الإنسان من المجلس أن يقول في أمان الله أو يقول مع السلامة، وإذا كان متعمقا في التخلف قال باي. السلام عند قرب اللقاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود. فإن حالت، قال العلماء، بحيث تغيب هذه الأشياء أحدهما عن الآخر، يعني إذا كان عندك أضياف ثم دخلت المطبخ ثم خرجت بطعام كلما دخلت تسلم. وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اصطحب رجلان مسلمان فحال بينهما شجر أو حجر أو مدر فليسلم أحدهما على الآخر ويتبادلان السلام. وهذا في السلسلة الصحيحة. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. هذا حديث المسيء، سلم ثم قال ارجع صلي فإنك لم تصلي. وهذا فيه دلالة على أن الصحابة وعوا هذا الأمر وكانوا يعملون به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه سنية السلام واستحبابه كلما غاب الإنسان عن أخيه، سواء غيبة طويلة أو قصيرة. قال النووي رحمه الله في كتابه العظيم الرياض قال باب استحباب عادة السلام على من تكرر لقاؤه عن قرب على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال. وهذا كان هدي السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون فتستقبلهم الشجرة فتنطلق طائفة منهم يمينا وطائفة عن شمالها فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض. وهذا في الأدب المفرد للبخاري. كم بقي؟ 9. السلام على المصلي. السلام على المصلي جائز لا كراهة فيه كما سيأتي في الأدلة. وإذا سلم على المصلي فإن رده للسلام لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يرد نطقا فيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحالة الثانية أن يرد إشارة دون النطق الحالة الثالثة أن يرد بعد الفراغ من الصلاة. أما الحالة الأولى فإنها ما حكمها؟ مبطلة للصلاة عند جمهور العلماء. قال البخاري: باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة. ثم ساق بسنده عن ابن مسعود قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة شغلا. ورواه مسلم في صحيحه، وبوب عليه النووي: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. والحديث رواه أبو داود بلفظ: كنا نسلم في الصلاة، قال: ونأمر بحاجاتنا. قال: فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد السلام، فأخذني ما قدم وما حدث. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله عز وجل قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة، فرد علي السلام. قال ابن قدامة: إذا سلم على المصلي لم يكن له رد السلام بالكلام، فإن فعل بطلت صلاته. قال: وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور. الحالة الثانية أن يرد إشارة، فهذا حسن، لما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. قال ابن قدامة: يرد السلام أي المصلي بالإشارة، وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور. وقال النووي: يستحب رد السلام بالإشارة، وبهذه الجملة قال الشافعي والأكثرون. وفي هذا الحديث والذي قبله رد على من زعم كراهية ابتداء المصلي بالسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على الأنصار فعلهم بل رد عليهم بالإشارة. الحالة الثالثة أن يرد بعد الفراغ من الصلاة، فهذا حسن أيضا، لما تقدم من حديث مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه بعد فراغه وأخبر عن السبب، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث جابر أيضا. وبهذا قال جمهور العلماء. قال الخطابي في معالم السنن: رد السلام في الصلاة قولا ونطقا محذوب، ورده بعد الخروج من الصلاة سنة، والإشارة حسنة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار في الصلاة. المسألة العاشرة نقف عندها: السلام على المشغول بقضاء الحاجة. وبقي في السلام كلام طويل، وقلت لكم الحقوق كثيرة، وسنأتي إن شاء الله على بقيتها. تأخرنا اليوم، إن شاء الله غدا نستدرك. نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد والعون والرشاد، وجزاكم الله خيرا، بارك فيكم وأحسن الله لنا ولكم، الحمد لله رب العالمين. نكمل غدا إن شاء الله في الوقت المحدد. نسأل الله من أراد الوضوء يتوضأ الآن. جزاكم الله خيرا.